يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد،
قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وزهير بن حرب قال: وحدثنا سفيان
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير، على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا ابن بشر عن مسعر عن المخدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. الرواية الأخرى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. الرواية الأخرى عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل لم يقولوا ليتهجد، مثل الحديث يعني يشوص فاه بالسواك من غير لفظ يتهجد. عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم قال: حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. قال النووي رحمه الله: باب السواك. قال أهل اللغة: هو يطلق على الفعل والتسوق نفسه وعلى العود الذي يتسوق به وهو مذكر. قال الليث: وتؤنثه العرب أيضا. قال زهير: هذا من عدد الليث أي من أغاليطه القبيحة. ذكر صاحب المحكم أنه يؤنث ويذكر. السواك فعلك أو فعلك، والسواك فعلك بالسواك، فعل نفسه تسوك. السواك فعلك بالسواك، ويقال ساك فمه يسوقه سوكا، فإذا قلت استاك لم يذكر الفم. جمع السواك سوك. ذكر صاحب المحكم أنه سوك. ثم قيل: إن السواك مأخوذ من ساك إذا ذلك، فقيل: من جاءت الإبل تساوك أي تتمايل هزالا. يقول: وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها، والله أعلم. أي عود، ولذلك نقول إن فرشة الأسنان هي سواك، مش بديل عن السواك زي ما الله عز وجل، لا، هي هي سواك. والعود الأراك هذا أشهر ما اتخذه العرب، والظهر أنه كان حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو المتخذ، يعني هو قديم عود الأراك. وإن كان أي عود يستعمل لإذهاب السفرة من الأسنان هو كذلك. يقول ثم إن السواك سنة. الإصبع ده في خلاف إن ده مش هو كلمة نحو دي، لكن العود نفسه مفيش خلاف، الإصبع فيه خلاف. يقول ثم إن السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها، بإجماع من يعتد به في الإجماع. وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسفرائيلي إمام أصحابنا العراقيين عن داود الظاهري أنه أوجبه للصلاة، وحكاه الماوردي عن داود وقال هو عنده واجب، لو تركه لم تبطل صلاته. وأظن هذا النقل فيه نظرا. وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه قال هو واجب، فإن تركه عمدا بطلت صلاته. وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا مذهبه أنه سنة كالجماعة. مذهب داود أنه سنة كبقية العلماء، ولو صح إجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون. يرون أن مخالفة الظاهرية ليست مما يحتج به في مخالفة الإجماع، كأنه يعني لا يعتد به أصلا كأحد أهل العلم الكبار. والصحيح أصلا في المسألة أن الإجماع لا يعني يضره مخالفة الواحد والاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لا بد أن يكون على الحق في كل زمن طائفة، فإذا كان واحد لا يسمى الواحد طائفة، حتى لو سمي طائفة لقيل ظاهرا، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم طائفة ظاهرين لا يضرهم، وهذا كله يدل على الجمع، أدنى الجمع ثلاثة. فالصحيح في مسألة مخالفة الواحد والاثنين أنها لا تقدح في الإجماع، سواء كان داود أو غيره. قال وأما إسحاق اللي هو إسحاق بن راهويه فلم يصح هذا المحكي عنه والله أعلم. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق أمتي لا أمرتهم، فإذن هو لم يأمرهم، أي أمر إلزاما. ثم إن السواك مستحب في جميع الأوقات، ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا، أحدها عند الصلاة، سواء كان متطهرا بماء أو بتراب أو غير متطهر، كمن لم يجد ماء ولا ترابا وفقد الطهورين يصلي على تلك الحال على أصح أقوال العلماء، لأنه عجز عن غير ذلك. الثاني عند الوضوء، ظاهر أنه يجعلها عند الوضوء غير عند الصلاة. والذي يظهر من حديث ابن عباس أن ذلك إذا كان مع التقارب، كان توضأ فصلى، أنه يستحب عند الوضوء أو قبل الوضوء، ولا يكرره عند الصلاة طالما كان الزمن قريبا. وأما إذا جدد إذا يعني صلى بعد مدة فيستحب لتغيير رائحة الفم. وفي حديث صحيحة عند كل صلاة، وفي حديث صحيحة أخرى عند كل وضوء. فالذي يظهر والله أعلم ما ذكرنا حديث ابن عباس يدل أنه يعني استاك ثم فتوضأ فصلى، ولم يذكر أنه استاك مرة ثانية، وذلك أنه إذا استاك مباشرة قبل الوضوء وصلى عقبه فقد استاك عند الصلاة. الثالث عند قراءة القرآن. الرابع عند الاستيقاظ من النوم. الحديث
إذا قام لا تجد شوط فهو استواك. الخامس عند تغير الفم، وتغيره يكون بأشياء، منها ترك الأكل والشرب، ومنها أكل ما له رائحة كريهة، ومنها طول السكوت، ومنها كثرة الكلام. اي سبب بقى الا فالناس متفاوته في مساله تغير رائحة الفم بالسكوت او بالكلام. قال ومذهب الشافعي ان السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئلا يزيل رائحه الخلوف المستحبه، الخلوف المستحبه. والظاهر الله اعلم انه لا يكره، و ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذه صلوات، صلاة الظهر وصلاة العصر صلوات داخلة في هذا العموم، وهذا الخلوف لا يقصد وليس ابتداء، وإنه يقع من غير قصد. فإذا كان لا يكره، فإذا كان لا يقصد ابتداء فلا يقصد استمراره أيضا، لا يشرع قصد استمراره. لا يطلب ذلك أنه يجعله هو محبوب عند الله إذا وقع بغير قصد، كما أن جرح الإنسان يؤتى يوم القيامة اللون لون الدم وريح ريح المسك، ومع ذلك فهو أمور بإزالة الدم بعد إيه؟ بعد إصابته بجرح. فمن كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء كهيئته يوم كلم اللون لون الدم وريح ريح المسك، هو عند الله عز وجل طيب. لكن هل يشرع أن يترك؟ هذا وقع بغير قصد الإنسان، هذا جرح، ولا يشرع له أن يقصد جرح نفسه. فكذلك لا يشرع له أن يترك الدم على نفسه، لأنه يأتي بهذه الصفة يوم القيامة. فكذلك والله أعلم. قال: ويستحب أن يستاك بعود من أراك. وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك، كالخرقة الخشنة والسعد والأشنان. السعد نبات بس أنا مش عارف إيه هو، وكل شيء خشن يعني. وأما الإصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك لأنها لا تزيل، وإن كانت خشنة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: المشهور لا تجزئ، والثاني تجزئ، والثالث تجزئ إن لم يجد غيرها، ولا تجزي إن وجد. وهذا يحتاج إلى دليل إنه تبقى مستحبة إن الواحد يحط صبعه وبقه بدلا من السواك بإصبع لينة لا تزيل الصفرة ولا غيرها. فالمشهور هو الأقرب. قال: والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبسي يجرح ولا رطب لا يزيل. والمستحب أن يستاك عرضا ولا يستاك طولا، لئلا يدني لحم أسنانه. الحديث في ذلك ضعيف. يقول: فإن خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة. حقيقة أن إدماء اللحم ده لا يحصل إلا إذا كان فيها مرض، وإزالة الصفرة تكون بالصفة يعني بأي صفة كانت. فإذا لم يثبت الحديث لم يكره ذلك. قال: ويستحب أن يمر السواك أيضا على طرف أسنانه وكراسي أضراسه. الأضراس الداخلية، هو الحديث: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. طرف السواك على لسانه. يقول: يستحب أن يمر السواك أيضا على طرف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا لطيفا. ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه، ولا بأس باستعمال سواك غيره، استعمال سواك غيره شخص غير يعني بإذنه. ويستحب أن يعود الصبي السواك ليعتاده. قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على المؤمنين وعلى أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فيه دليل على أن السواك ليس بواجب. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو كان واجبا لأمرهم به، شق أو لم يشق. قال جماعة من العلماء من الطوائف: فيه دليل على أن الأمر للوجوب، وهو مذهب أكثر الفقهاء وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول، وده من أقوى الأدلة على ذلك، دليل على أن الأصول الاحتجاج فيها يكون بالسنة. أنا أقول: لا أمرتهم. لو كان الأمر لغير الوجوب لما كان فيه مشقة. ظاهر الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، هذا عند جماهير الفقهاء وبعض أصحاب الأصول، كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لولا أن أشق على أمتي أو على المؤمنين لأمرتهم، دل ذلك على أن الأمر فيه إلزام، وخاف صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك فيه مشقة، ولو كان للاستحباب أو للإباحة أو لغير ذلك ظاهرا لما كان في الأمر مشقة. والصحيح أن الأمر له استعمالات متعددة لكن ظاهره الوجوب، فهو الأصل الذي يجب أن يحمل عليه ما لم يقترن به قرينة تدل على عدم الوجوب، سواء كانت متصلة أو منفصلة. قرينة متصلة به يعني من سياق الكلام، أو منفصلة عنه كما لو أمر الشرع بأمر وأقر من تركه، أو هو نفسه صلى الله عليه وسلم تركه مرات أو مرة، يدل على الاستحباب على أن الأمر ليس الوجوب. ومما يدل على أن الأمر الوجوب قوله تبارك وتعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، إذ أمرتك، فجعل اللوم والذم عليه لأنه ترك الأمر، فلفظ الأمر يقتضي الوجوب. قالوا وجه الدلالة أنه مسنون بالاتفاق، فدل على أن المتروك إيجابه، وهذا الاستدلال يحتاج في تمامه إلى دليل على أن السواك كان مسنونا حالة قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، أي أن هو كذا لابد يكون يعني مسنون ساعتها، ممكن يكون شرع بعد ذلك، والصحيح أنه لا يحتاج إلى ذلك الله أعلم، لأن هذا بمجرده لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ده يعني هذا يستدل به عامة العلماء، وهو يفيد ذلك أنه مستحب عند كل صلاة من غير أدلة أخرى من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت أو بعده. يقول وقال جماعة أيضا فيه دليل على أن المندوب ليس مأمورا به، وهذا فيه خلاف لأصحاب الأصول، ويقال في هذا الاستدلال ما قدمناه في الاستدلال على الوجوب، برضو اللي هو مسألة احتياجه إلى أن يكون مسنونا حالة قوله عليه الصلاة والسلام ذلك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأمرتهم، شو قال لأمرتهم؟ طيب هل هذا الكلام يدل على أن السواك ليس مشروع؟ لا، ده هو مشروع، هو مستحب. يبقى هو صلى الله عليه وسلم ما الذي ترك وخوف المشقة؟ هل ترك أمر الاستحباب ولا أمر الإيجاب؟ يبقى ترك أمر الإيجاب، وذلك الخلاف في مسألة بقى أن المسنون أو المندوب ليس مأمورا به، هذا الكلام فيه نظر، والخلاف فيه قريب من اللفظي، أو هو خلاف لفظي، ممكن نقول هذا أمر إيجاب وأمر استحباب، فلو قال أنه غير مأمور به بالكلية هذا الذي فيه نظر، لأنه طلب بدرجة من درجات الطلب، ولكن ليس أمرا حتميا، ليس حتما، ليس أمر إيجاب، وإلا فكثير جدا من المندوبات ما ورد الشرع بالأمر بها، ولكن مع القرائن الدالة على أنها ليست حتمية، ليست واجبة، ليست لازمة، فثبت بذلك أن المندوب قد يكون مأمورا به لكن ليس أمر إيجاب. فالخلاف ده يكون خلاف لفظي، إنه يسموه ده كده مأمور به لأنهم عندهم يقولوا حنحمل الأمر على ظاهره، إنه طالما مش واجب مش مأمور به. لا، هو الصح أنه زي ما قلنا إن الأمر ظاهره الوجوب، وقد يدل على غير ذلك ويستعمل لغير ذلك بالقرينة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هو ما أمرهمش، لأنه لو كان أمرهم كان ده إيه؟ كان ده واجب، مش كده؟ هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم شرعية استحبابه له أم شرعه؟ شرعه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك إيجاب السواك ولم يترك شرعيته استحبابا، فهو بيقول إنه مسنون اتفاقا، يبقى احنا متفقين ان ده مسنون، فدل على أن المتروك إيجاب استواك الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم خوفة مشقة الأمة إيجاب استواك، إذا الأمر هو اللي كان حيفيد إيجاب استواك. بنقول إن المندوب ليس مأمورا به، لأن ده بنقول الأمر ده خلاف لفظي، إن اللي بيقول إن الأمر الوجوب، بما أن الأمر الوجوب والمندوب ليس بواجب، إذن المندوب ليس مأمورا به. ماشي كده؟ فاحنا هو طريقة الأصوليين كده، هي مع علم المنطق المتعب ده، لكن هي في الحقيقة لما نتأمل نلاقي إن أوامر كتيرة جدا شرعية هي محمولة على الإيه؟ الاستحباب. يبقى في أمر بالإيه؟ بالمندوب أحيانا، أحيان كتيرة كمان، لكن الكلام إن هو بيقول هيبقى خلاف لفظي، لأن اللي بيقول الأمر الوجوب هل يمنع من أنه يستعمل بقرينة أخرى لغيره؟ لا، لأن ده مليء في الكتاب والسنة، زي اعملوا ما شئتم مثلا، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده إيه ده؟ للتهديد، مش لا أمر للتهديد. هناك أمر صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، وده للاستحباب. أدلة كثيرة في أوامر للتخيير، اصبروا أو للتسوية، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، هذا أمر، مش كده؟ أنواع الاستخدام كثيرة جدا، الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا، لكن مع وجود القرينة، فما يمنعش أن يكون المأمور به غير واجب بقرينة. فهنا هيبقى الخلاف لفظي فقط، إن أنا هقول هذا المستحب مأمور به أمر إيجاب أم ليس مأمورا به أمر إيجاب، يبقى الخلاف لفظي، هيقول ليس مأمورا به يقصد أمر إيجاب. ماشي كده؟ أيوة كده ماشي. ما هو دي معناه الخلاف الظاهر على سبيل المجاز، لأن ده خلاف الظاهر، ما كلمة الظاهر تساوي الحقيقة. ماشي كده؟ أنا موافق على كده، لأن هيكون خلاف لفظي برضه، إن هو مأمور به إن هو مجازا، ما خلاص إن ده استعمال الأمر في معنى من معانيه المجازية اللي استعمل فيها، نعم، اللي هو المستحب، الأمر يستعمل في الاستحباب مجازا، نعم، ده خلاف الظاهر، خلاف حقيقة الأمر، خلاف ظاهر الأمر، خلاف الاستعمال الأغلب للأمر. والخلاف في مسألة الحقيقة والمجاز دي خلاف الصحيح ان هو لفظ، ان هل في هناك في اللغة اصلا تقسيم لحقيقة ومجاز ولا مفيش، ده الخلاف اللي ذكره الشيخ الاسلام تيمية اللي بيقول لا مفيش خلاف، لا مفيش حاجة اسمها حقيقة ومجاز اصلا، ده تقسيم اصطلاحي. فنبقى نفهم ايه المقصود، ان الكلمة لها استعمال، لها اكثر من استعمال، استعمال اغلب، استعمال اغلب واستعمال اقل. لا شك ان في كلمات كثيره جدا العرب بتستعملها في استعمال يغلب عليها استعمال هذه الكلمه فيه، والناس عموما وفي كل زمن يغلب عليهم استعمال كلمه في معنى معين، وتكون لها في اصل اللغه ولها استعمالات اخرى عند غيرهم، استعمال اخر وعده استعمالات. هو ابن تيميه ما انكروش بالكليه، ابن تيميه انكر التقسيم. وفي الحقيقه ان انكر التقسيم ده اذا كان هيبنى عليه حكم شرعي، وإلا فإنكار تقسيم اصطلاحي لا معنى له، مفيش معنى، لأن واحد ينكر تقسيم الناس حاجة اصطلاحية ما مش محتاج الدليل أصلا، مش هيبنى عليها أحكام. الواجب الأحكام تتبنى على الأدلة، ما تتبناش على تقسيم يخترعوه الناس. معنى كده أي تقسيم اصطلاحي الأمر ممكن الناس تغيره، ده هم هيصطلحوا على كده، هنقول احنا هنسمي الحاجة دي كده وهنسمي الحاجة دي كده، واحد هيسميها أقول طب احنا هنسميها أسماء تانية، وهنتفق فيما بيننا على كده وارتضوا على كده، هيقول لا ممنوع التقسيم. لماذا لا يمكن زي بالظبط التقسيم الى فقه ومصطلح وحديث ونحو ذلك، العلوم دي ما ده تقسيم اصطلاحي مش تقسيم شرعي، الشرع مش هو اللي قسم لنا كده، التقسيم الشرعي هو ده اللي يبنى عليه دليل. فمساله انكار التقسيم الاصطلاحي فيه يعني لا ينبغي ان هو ايه انه ينكر، لكن هو اراد بذلك رد كلام المتاولين اللي بيقولوا الصفات، وهذا كلام صحيح طبعا لابد ان يرد، بس مش يرد عشان اصل التقسيم غير جائز، يرد لان القرينه غير صحيحه وان الدليل غير صحيح، صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يقترن به او لقرينة تقترن به لابد ان يكون القرينة صحيحة عشان يبقى ده استعمال صحيح للكلمة، يبقى ده معنى مقصود. وإلا فلا شك عند احد ولا حتى عند شيخ الإسلام تيمية انه لو ثبتت القرينة وثبت الدليل الصحيح يبقى استعمال الكلمة في المعنى الاقل استعمالا استعمال صحيح، ويبقى ده معنى الكلام. وهو في الحقيقة في الحديث من باب التفسير اللي هو القول بالمجاز او القول بخلاف الظاهر، يعني الكلمات دي كلها مضمونها واحد في النهاية ان هو يقول الحقيقة الظاهر الاصل في الامر الوجوب. لو قلنا الحقيقة حقيقة الامر الوجوب، ظاهر الامر الوجوب، الاصل في الامر الوجوب، زيها كلها بمعنى واحد. لو قلنا حقيقة ويستعمل مجازا في غيره بدليل، ماشي، ويستعمل في خلاف الظاهر بدليل، ماشي كده، ويستعمل احنا قلنا ايه خلاف الاصل بدليل، ماشي كده. فيبقى الالفاظ دي كلها بمعنى واحد. مثاله مثال في مسألة او دليل اخر على مسألة ان الامر الوجوب في الاصل او في الظاهر او في حقيقته، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله في كل عام رسول الله، قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما قمت بها. فقال لو قلت نعم لوجبت لانه في كل عام، دليل على ان الامر الوجوب والامر من النبي عليه الصلاة والسلام للوجوب، وليس ان هذا مثلا الامر من الله عز وجل في القرآن فقط. لماذا؟ لان امر الله امر، لان الامر من النبي صلى الله عليه وسلم امر من عند الله عز وجل. الحديث ده دليل على لزوم السنة كالقرآن، الحديث اللي احنا فيه ده وحديث الحج، يقول لأمرتهم. لو كان السنة اللي هي كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره عموما يعني لا يستفاد منه الوجوب أبدا، لما كان هناك معنى للمشقة، لأنه هو طالما لم ينزل في القرآن يبقى مش واجب على قول القرآنيين المبتدعين، وليسوا بالقرآنيين. لو كانوا قرآنيون لقالوا بمقتضى ما في القرآن، بما يلزم في القرآن من أن الله عز وجل قال وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما ينبغيش عليهم القرآنيين، دول مبتدئين ضلال اللي بيقولوا ناخد القرآن وناخدش بالسنة. الحديث ده يدل على لزوم السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أمرتهم، ده لو كان أمرهم لكان لازم، لأن وكان فيه مشقة عليهم لأنه ما كانش يسعهم أن يتركوه. فده دليل على ان كلام النبي عليه الصلاة والسلام ككلام الله عز وجل في التشريع، نعني بذلك في الزام الحكم، ليس لانه ككلام الله عز وجل في الصفة، لان كلام الله عز وجل صفته غير مخلوق، ولكن لاجل ان هذا الامر ابلاغ عن الله سبحانه وتعالى. لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس نطقا عن الهوى، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أمر بأمر فقد أمر الله بالطاعة فيه. قال عز وجل قل أطيعوا الله والرسول، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فألزم الله عز وجل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين، يعني في مسألة وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى، ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل يجتهد ايهما ارفق بالامه وايهما اصلح، امرها بالامر المستحب الذي لهم فيه ثواب عظيم، ام ان ذلك فيه مشقه عليهم. فقال لولا ان اشق، لولا ان اشق، فهو نسب الامر الى يعني انه لا يجوز ان يشك، فدل ذلك على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى، وهذا مذهب اكثر الفقهاء واصحاب الاصول وهو الصحيح المختار. ولكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هو جوازه ووقوعه، يدل الحديث ده على جواز الاجتهاد ووقوع الاجتهاد، لان الجواز ده ممكن يكون امر عقلي بس نقول اه ده ثابت يجوز له بس ما عملوش، زي ما البعض بيقول بعض الفقهاء والرسول يقول يجوز له الاجتهاد ولكن لم يقع منه، لم يتكلم إلا بوحي. والصحيح أنه تكلم بالاجتهاد، ولكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن اجتهاد غيره، وذلك أنه لا يقر على خطأ. ف فأصبح اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم سواء نزل الوحي بموافقته أو نزل الوحي بمخالفته يبقى خلاص هيتبين أنه كان في غير موضعه ونزل الوحي ببيان الصحيح في المسألة والواجب فيها، أو نزل الوحي بتقريره فأصبح هذا الأمر وحيا. فأي أمر اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم غيره ورجع عنه فليس بمشروع، واجتهد صلى الله عليه وسلم فسكت الوحي عنه فقد أقره، فدل ذلك على أنه صار مشروعا كذلك، ولذات المشروعية المختلفة. لو أمر بأمر فلم يأتي الوحي بنسخه أو بتغييره أو ببيان أنه مستحب، لو نهى عن شيء وحرمه عليه الصلاة والسلام فأقره الوحي على ذلك، كل ذلك يدل على أنه يلزم اجتهاده صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يجتهد بعد اجتهاده عليه الصلاة والسلام. كما ذكرنا هو وحي في النهاية، يبقى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ينطبق على الاجتهاد أو الاجتهادية بالتقرير، إن الوحي أقره على ذلك فصار وحيا شرعا. يقول: وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق بأمته صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على فضيلة السواك عند كل صلاة، وقد تقدم بيان وقته بيان وقت استحبابه. قوله إذا دخل بيته بدأ بالسواك فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره. ولو كان يقول إذا دخل البيت عند دخول البيت لكثرة احتمال التغير عند ذلك بالكلام أو السجود. يقول: قوله إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. أما التهجد فهو الصلاة في الليل، ويقال هجد الرجل إذا نام وتهجد إذا نام، وتهجد إذا خرج من الهجود وهو النوم بالصلاة، كما يقال تحنث خرج من الحنث، تأثم يقول لك أتأثم من كذا، يعني إيه يريد أن يبتعد عن الإثم، فتهجد معنى ترك النوم، تحرج إذا ابتعد عن الحرج، إذا اجتنب قلت كما يقال تحنث وتأثم وتحرج إذا اجتنب الحنث والإثم والحرج. وبعض العلماء يقول التهجد لابد أن يكون بعد نوم، وظاهر تعريف الإمام النووي أنه لا يلزم ذلك، التهجد فهو الصلاة في الليل، يعني مش لازم أن الناس علشان تتهجد مثلا في رمضان تنام الأول، لا يلزم ذلك، بل يحصل لهم أنهم قد تهجدوا بأن تركوا النوم، لأن زي ما تحنث دي ما يلزمش أنه يقع في الحنث الأول وبعدين يتركه، بل زي تحرج وتأثم يقول لك أنا أتأثم أن أفعل كذا، مش أنه يقع في الإثم وبعدين يتركه، ما يلزمش، بل ممكن يتركه ابتداء، فيتهجد ممكن أن يكون ابتداء قبل النوم، يترك النوم ابتداء ويصلي من الليل. لأن يعني البعض قد يشترط يقول لازم يقوم إيه من النوم، ما لا يمكن أن يعني أن يكون ذلك من غير يعني ابتداء قبل أن ينام. وذلك نقول لك صلاة التهجد مثلا في رمضان هي صلاة أنها مش تهجد، هي تهجد كذلك، لأنها يعني كل والصلاة الثانية مش قيام، هي قيام أيضا، كل ده أسماء لمسمات واحدة وهو ترك النوم للصلاة. فإذا قام من الليل تهجد من الليل كل ذلك كله صحيح. هو في بعض السلف قال كده، ولكن هذا ليس بشرط، بمعنى انها تتحقق بذلك، هو استحباب ان ينام بعض الليل ويقوم بعض الليل، وان اخر الليل افضل، ان اخر الليل افضل، والاستغفار بالسحر افضل، وما يستحبش ان يقوم الليل كله الا في العشر الاواخر، فلذلك يستحب ان ينام في الاول جزء او في وسط الليل شيء ويستيقظ اخره، ده الافضل. لكن هل يحصل التهجد والقيام من بعد العشاء مباشرة؟ نعم. قوله يشوص فاه بالسواك، الشوص دلك الأسنان بالسواك عرضا، قاله ابن العربي وابراهيم الحربي وابو سليمان الخطابي واخرون. وقيل هو الغسل قاله الهروي غير، وقيل التنقية قال أبو عبيد والدودي، وقيل هو الحك قاله التنقية قاله أبو عبيد والدودي، وقيل هو الحك قاله أبو عمر بن عبد البر. وده الأظهر أنه حك الفم ويحصل منه التنقية، يقول تأوله بعضهم بأنه بإصبعه، هذه أقوال الأئمة فيه وأكثرها متقاربة وأظهرها الأول وما في معناه. يقول دلكوه دلكوا الأسنان بالسواك عرضا. حديث ابن عباس يقول هذا الحديث فيه فوائد كثيرة يستنبط منه أحكام نفيسة، وقد ذكره مسلم رحمه الله تعالى هنا مختصرا، وقد بسط طرقه في كتاب الصلاة، وهناك نبسوط شرحه وفوائده إن شاء الله تعالى. ونذكر هنا أحرفا تتعلق بهذا القدر منه. اسمه أبي المتوكل علي بن داود. قوله فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران، أنه في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض الآيات فيه أنه يستحب قراءتها عند الاستيقاظ في الليل مع النظر إلى السماء لما في ذلك من عظيم التدبر، فإذا تكرر نومه واستيقاظه وخروجه استحب تكريره قراءة هذه الآيات كما ذكر في الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ونسأل الله أن يعفو عنا جميعا. سنة النظر في السماء خصوصا في الليل للتفكر والتدبر سنة يعني تكاد تكون مهجورة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وأنه يخرج صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من البيت ويرجع إلى البيت لينظر في السماء. ها؟ استيقظ من النوم قبل التهجد، استحب النوم إذا قام من الليل يقرأ ذلك عند الاستيقاظ من الليل. يبدو والله أعلم هو طبعا الروايات فيها بعض الروايات فيها حتى ختم السورة عشر الآيات من آل عمران، وهنا في رواية مسلم حتى بلغ فقينا عذاب النار، وده وارد على التكرار لأن الرسول فعل ذلك ثلاث مرات، فيبقى فعل هذا أحيانا وفعل هذا إيه أحيانا، يبقى مرة ممكن أرى لغاية آخر السورة ومرة أرى إيه لحد فقينا عذاب النار، فما تيسر من ذلك فعل. ومع التدبر فيها لأن ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، نسأل الله العافية. وهذا الحديث كما ذكرنا فيه أنه تسوك وتوضأ، وبدأ بالسواك قبل الوضوء لأنه قال رجع فتسوك فتوضأ، وده دليل على الترتيب مع التعقيم، فدل ذلك على مشروعية السواك قبل الوضوء، وإذا كان الصلاة عقبه فلا يحتاج إلى تجديده والله أعلم. هو بات عند النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة كما هو معلوم، فما سيأتي إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.